إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع شرح الأصول الستة للعلامة محمد أمان الجامي. نسأل الله لنا في علاه أن ييسر لنا إتمامه، نسأل الله لنا في علاه أن يلهمنا وإياكم الإخلاص، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، ونسأل الله في عليائه أن يشكر لولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه المجالس. كنا نتكلم ونتحدث الأسبوع الماضي على الأصل الثاني، ألا وهو الأمر، أمر الله جل في علاه بالاجتماع في الدين، ونهى عن التفرق. قلنا بأن الله جل في علاه صرح في كتابه في غير ما موضع على الحث واستنهاض الهمم على الاتفاق والاجتماع دون الاختلاف والفرقة، وقال الله جل في علاه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون كالذين تفرقوا من قبل واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات، وبين أن هؤلاء لهم عذاب عظيم. وقلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع شرائع مفادها كلها على الاجتماع والائتلاف دون الفرقة والاختلاف، وقلنا بأنه بين أن الاختلاف وسيلة وسبيل إلى النزاع وفساد ذات البين، وفساد ذات البين هي الحالقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. وقلنا أسباب التي يأخذ بها أو تأخذ بها الأمة للاجتماع، منها الكتاب والسنة، التمسك بالكتاب والسنة. ووقفنا عند النقطة الثالثة أو السبب الثالث، وهو السمع والطاعة لولاة الأمور. فمن أهم أيضا الأسباب التي بها تجتمع الأمة وتأتلف ولا تختلف ولا تختلف، وأيضا يكون فيها النجاة وعدم الفساد المستشري، السمع والطاعة لولاة الأمور. ولذلك قد جعل الله جل في علاه لهم طاعة متابعة لطاعة الله وطاعة الرسول، بها بهذه الطاعة عفوا بهذه الطاعة يمكن الدين، وبهذه الطاعة تحكم شرائع الدين، وبهذه الطاعة أو السمع والطاعة لولاة الأمور يستقر الأمان والأمن، وأيضا تنتهي الفرقة وينتهي الفساد. قال الله جل في علاه: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسمع والطاعة. قال في حديث العرباض: عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كأنه زبيبة. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبادة: قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكراهنا وأسرنا ويسرنا وعلى أثرة منا، وألا ننازع الأمر أهله. وأيضا في حديث جرير بن عبد الله البجري في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال جرير: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. وجاء رجل يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: أنت تأمرنا بالسمع والطاعة، أرأيت إن ظلمنا وقع الظلم من الولاة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يعني أدي ما عليك وسل الله ما لك. فقال: عليك بالسمع والطاعة وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وهذا كلام واقعي واضح جدا على أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الفساد المستشري يكون بعدم السمع والطاعة، وأن بالسمع والطاعة يستقر الأمن والأمان حتى ولو كانت المظالم على الأفراد. فالنظر إلى الجماعة
يجعلنا نقول يتحمل الفرد ما يقع عليه من مظلمة، لكن استقرار الجماعة والائتلاف والاجتماع يكون تحت الانضواء تحت راية ولي الأمر بالسمع والطاعة. وهذا الأمر السمع والطاعة لولاة الأمور ما جاءت مطلقة كما بينها الله للعلى لكتابه ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله طاعة مستقلة، وأطيعوا الرسول طاعة مستقلة. ما قال وأطيعوا الأمر، لكن قال وأولي الأمر، فجعل أولي الأمر لهم طاعة لكنها طاعة تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله. ونحن دائما نقول نحن دائما على خطى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما تولى الخلافة اعتلى المنبر وقال أيها الناس أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فجعلها شرطا قيدا، أطيعوني ما أطعت الله فيكم. وكذلك عمر بن الخطاب، وكذلك عثمان، وكذلك علي. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك تصريحا، قال لا طاعة في معصية الله، أو قال إنما الطاعة في المعروف. وفي رواية أصرح من ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم على المرء السمع والطاعة في المنشأة والمكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. فإذا السبب الثالث للدعوة إلى الائتلاف والاتفاق دون الفرقة والاختلاف هو السمع والطاعة لولاة الأمور. وقد قال عمر من أراد بحبوحة الجنة أو بحبحة الجنة فعليه بالجماعة. وهذه الجماعة كما بيانها المسلم في آخر الزمان قال عليك بالجماعة بجماعة المسلمين وإمامها. فقال إن لم يكن لهم إمام أو لم تكن هناك جماعة وإن لم يكن هناك إمام، فقال المسلم فأنت عبد على أصل شجرة. فهنا ألزمنا بالاجتماع مع الجماعة تحت راية ولي الأمر. هذا بالنسبة للسمع السبب الثالث الذي وقفنا عنده من الأسباب التي إذا أخذ بها المرء حدثت الألفة والائتلاف والاجتماع التي قال فيها عمر بن الخطاب، وقد جاء مرفوعا من أراد بحبحة الجنة أو بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة. لكن كما قلنا الأسبوع الماضي الفرقة ستقع في هذه الأمة ستقع، الفرقة ستقع في هذه الأمة ستقع، وهذا أمر كوني، هذا أمر كوني. وإحنا عشان نفهم هذه المسألة أمر كوني أولا نأتي بالدليل ثم نفسر ما معنى الأمر الكوني. الله جل وعلا يقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. قال ولا يزالون مختلفين، فهذا قاطع في كتاب الله جل في علاه أن الاختلاف سيكون إلى يوم القيامة، ولا يزالون مختلفين. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق، قال افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار، وقال ستفترق النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. لكن جزم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ستفترق، وهذا خبر، والخبر لا يدخله النسخ، والخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر هو الصادق المصدوق. فإذا هذه بأمر من الله جل في علاه، بوحي من الله جل في علاه أخبرنا وأنبأنا بأن الفرقة ستقع في هذه الأمة. إذا وقوع هذه الفرقة، وإن كان الشرع قد أمرنا وحثنا واستنهض الهمم إلى الاجتماع، فإن أمر الفرقة سيقع، لكنه سيقع بالأمر الكوني لا بالأمر الشرعي. يبقى إذا الفرقة تقع بأمر كوني لا بأمر شرعي. لما؟ لأن الأمر الشرعي يدعو إلى الاجتماع لا إلى الاختلاف. الأمر الشرعي يدعو إلى الاجتماع لا يدعو إلى الاختلاف. ومع ذلك الأمر الكوني بين أنه سيقع الافتراق، سيقع الافتراق. الفرق بين الأمر الشرعي والأمر الكوني أن الأمر الشرعي هو ما أمر الله به واستحث المسلمين على السمع والطاعة والعمل به، والأمر الكوني هو الذي يقدره الله جل في علاه لا مدخل لعباد الله في ذلك. فالأمر الشرعي أمر محبوب إلى الله جل في علاه، سمى الإرادة الشرعية أمر محبوب إلى الله جل في علاه، أمر به العباد لينصاعوا ليسمعوا ويطيعوا ليعملوا بذلك. والأمر الكوني لا يشترط فيه أن يكون محبوبا لله جل في علاه. فالفارق بين الأمر الكوني والأمر الشرعي هو أن الأمر الشرعي أمر محبوب إلى الله جل في علاه، والأمر الشرعي قد يقع وقد لا يقع. الأمر الشرعي قد يقع وقد لا يقع. ونحن نقول الآن على ما شارف الكلام على الاتفاق دون الاختلاف. نقول الآن الأمر الشرعي قد أمر الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذا أمر بالاجتماع وأمر بالائتلاف ونهى عن الفرقة ومع ذلك هو لا يقع. إذا الأمر الشرعي قد يقع وقد لا يقع، ضابط مهم جدا في التفريق بين الأمر الشرعي والأمر الكوني. وأيضا الأمر الشرعي محبوب إلى الله جل في علاه. وإذا رحمكم الله، وإذا أردت أن تبحث عن هذا فأقول لك ضابطا يعلمك كيف نعرف ما أحبه الله جل في علاه. ما أحبه الله قد أمر به، لأن ما يأمر به الله جل في علاه فهو عبادة. والعبادة كما قال ابن تيمية رحمه الله، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. فإذا أمر الله جل وعلا بالاعتصام بحبل الله، أمر بالاجتماع، فهذا أمر محبوب لله جل وعلا، فهو أمر شرعي. أما الأمر الكوني فهو الذي يقع حتما. يبقى هذا فارق اهو الان كما ساسال، انتبه. الامر الكوني هو الذي يقع حتما. والضابط الثاني في الامر الكوني انه لا يشترط فيه ان يكون محبوبا لله، قد يكون محبوبا لله وقد يكون غير محبوب لله جل في علاه. يبقى اذا هناك فوارق بين الامر الكوني والامر الشرعي. الفرقه ستقع، وهذه الفرقه محبوبه لله جل في علاه، وايضا قد امر الله بها. فاذا استغفر الله، لا، الفرقه ليست محبوبه الى الله، يبقى الفرقه ستقع وغير محبوبه فهي أمر ممتاز، أمر كوني. طب أحب ينبئني الآن الفارق بين الأمر الشرعي والأمر الكوني. طيب هو أنا لابد أنتخب منكم اثنين، واحد يأتيني بضابط الفارق بين الأمر الكوني والأمر الشرعي، وآخر يأتيني بضرب مثل. من؟ اللي في الخلف هذا؟ من؟ ما أنا ما أرى. هيثم ترى ولا من؟ وين؟ فين الدكتور؟ مش ليش ما أنت إيش فعلت معهم يا دكتور؟ لهم ما لهم الآن. التقاعس له ضريبة. خلاص أنت ستقوم بالسؤالين. يعني هذا يعني عامة فيه فرحة بك وسعادة غامرة لغيابك، فلذلك كل سؤال سيمر عليك أولا إن شاء الله. هات. لا اصبر، خلي الدكتور يجيب له.
شيخ، هو سأل هذا السؤال قبل الدرس.
هو سأل هذا السؤال قبل الدرس؟ سأله يريد الله أكبر. خلاص لعل فيه كشف عنده أو كرامات، فاهم، سيلهم الآن الإجابة وقتنا. خلاص أنت رتبهم لنا اللي غابوا أمس، ثم كل واحد فيهم يعرف نفسه بعد إجابة الدكتور ويجيب. الفارق، ضوابط الفارق بين الأمر الكوني والأمر الشرعي، وضرب الأمثلة على ذلك.
الأمر الشرعي أمر الله ولا يلزم الله قد يقع قد يقع.
ممتاز.
وضابط كل ما يحبه الله أمر به. الأمر الكوني
يشترط وقوعه
ولا يشترط أن
يسمح له الله. ممتاز، اضرب مثلا ذلك.
الأمر الكوني كفر الكافر، الله لا يحب
لعباده الكفر. هذا الأمر الكوني؟
يس.
نعم. يس. أنا الآن في الأكاديمية طبعا يس. هاو. جيد جيد، يلا تفضل.
لكنهم
واقع الامر الشرعي
ما اعرف كيف. لا تعرف
كما طيب احنا بضرب المثل
قد يكون تشريع الامر صار امر الله تعالى
هات. أسأل عن ضرب المثل. ليش تغيبت بقى؟ ليش تغيبت؟ لما تغيبت رجع لسانك معوجا مرة ثانية. وخلي وجعلت ألسنتنا احنا تعوج ايضا تقول يا سحن يس نقول هاو ناو ونقعد ننونا جميعا ما ينفع عشان التغير. شوف من كان صديقك في الغياب امس الرجل الواهب هو اللي هناك اللي اتهمك بهذا هو الواهب امس طيب هذا شوف من زميلك في التغيب امس رامي ليش غبت يا رامي قل لي بيكوز ها بالله عليك ليش غبت كيف تغيب ما صح انك تغيب الاستمرارية مهمة جدا نعم عندك امتحانات انت تعرف الاخوة كأنهم بيشوش عليهم الامر ده انا كنت اذهب الجامعة قبل ان اذهب الاختبارات كنت معتكف وهي نصف ساعة بجد فيها البركة هي المسألة الاخوة كأنها بتختلط عليها الامر انت في طاعة الله ده في علاه ربنا يبارك لك في كل شيء في عمرك في وقتك في مذاكرتك في اطلاعك في فهمك للمسألة في اتقانك للمسألة لانك قدمت طاعة والذي يقدم الطاعة تفتح له الابواب فان رضيت ربك ارضاك الله ده في علاه فهو الحاصل انك تجمع بين المصلحتين لكن انت بتقول لا انا ما اذهب انا عندي امتحانات واختبارات انا دكتور انا طبيب ومكلكعة في المصطلحات الطبية عندي انا اقول ممكن تجلس ساعة في مصطلح طبي ما تستطيع تحفظه ولا تتقنه ولا تفهمه لانك ما قدمت طاعة والطاعة بتنقي العقل والعقل ما دام في نقاء يبقى اذا في اقبال واستقبال على يعني نقاء ايضا فالانسان ممكن تسرع به الذاكره في الحفظ والاتقان اذا قدم طاعه والاجتماع على القران طاعه لكن احنا نهيب بالشيخ ان لو كانت المساله الاجتماع على ساعه تكون نصف ساعه على ساعتين تكون ساعه واحده يعني يقلل نصف المده لكن تجتمعون على طاعه ده الاهم تجتمعون على طاعه تفضل رم ايش اللي ذكرته بقى امس انت لما ما جيت الآن أكلمك وأنت صادق في الوقت الذي تغيبت فيه عن المركز ذكرت فيه كم ذكرت كيف كم مدة بينام ثم يقوم يأكل ويشرب ثم ينام صح ثم ينام وبعد ما ينام ينام مرة ثانية أيوة أتترك القرآن الغداء من 1:30 2:30 مش كله في شراب وبعدين طعام يعني نصف ساعة شراب نصف ساعة طعام طب والحلو بياخد قديش معاه يعني مع الطعام طب أجب يا رب لا تتغير
بعد ما أكل وشرب بعد كده خلناه
ينفع كده يا رب اتق الله يا رب طب هات الإجابة يا رب أنا مش أنت لا أنا أصدر بيك الباب بعدين نسند بيس في ثالث رامي
أقولها من الأمر الكون المشاعر ولا مصدر
قول كيف ما شئت كيف ما تقول نحن أصلا نقبل منك
شيخ الأمر الكوني سوف يقع لا محالة ويكون في من يحبه الله ولا يحبه
صح لا يشترط فيه أن يكون محبوبا لله
مثل الكفر الكافر وفي قال الله تعالى وحرمنا عليه المراضع لسيدنا موسى
وجدات تحريم ايش بقى ده تحريم ايش
كوني
ليش لا مش امر ده تحريم ده امر ده تحريم تحريم ايش بقى كوني كيف تحريم كوني يا حبيب كيف يكون تحريم كوني لا يرضى عن سيدي المرأة كيف يكون تحريم كوني هي كلها طعام في طعام يعني انت حتى المسألة اللي هتبيه طعام في الرضاعة طيب كيف يكون كوني هذا
لا شيخ انه الله قدر انه ما حد يرضع موسى عليه السلام الا امه فامر كون
ليش كون كيف يكون كون كيف هو لم يرضع من امه
لا شيخ
رجعوها يعني رضع من امه طب كيف يكون كوني بقى وهو رضع الان
لا يعني حرمنا ان رضع غير امه شيخ
يعني رضع طب كيف يكون كوني ما هو رضع خلاص
المراده
لا لا كل هذه من كتر الاكل اللي انت بتاكل. لان انت لو هديت شويه وبعدين مثلا انت جايب طعام ايضا يعني سهل انك تدخل فيه. صحيح ولا لا؟
عندي مثلا
عندك مثلا ثاني لا خليك في الطعام هذا. هو هذا تحريم كوني. كيف تحريم كوني؟ ان ما من امراه تستطيع ان ترضع من موسى. انتهى الموضوع ما في خيار. لذلك هو عاق كل ثدي امراه ما اقترب منه. فيكون هذا كوني بهذه الطريقه. وايضا نضبط فيه الضابط. اذا هو وقع لما وقع وقع ويقع لا محاله. الامر الثاني فيما يحب وما لا يحب، لكن هذا فيما يحبه الله، لان الله يحب ان يرده الى امه ويرضع من ثديها موسى عليه السلام.
قال الله تعالى كتب الله
لأغلبن
انا ورسولي.
طيب هذا ايش؟ كوني كيف والامه كلها الان شايف في مؤخره الامم. ايوه كل شيء. لا لا انا عايز
طيب الله رسول يعني حينتصر رسول المؤمنين
حينتصر. طب اديك شايف اللي احنا فيه الان اهو
في عهد الرسول.
بس في عهد الرسول ما بتصير الا في عهد الرسول. كيف يكون كوني هذا؟
انتصار كفار.
وانت شايف كل الدنيا الان مسلمين؟
ما في معارك.
لا شوف كده ما ينفعش كده. انت صحيح الاكل هو الهم فيه. نعم والله والله ما في مهارك. الله يهديك يا رب. انت اضبط اضبط انت ضبطت الضابط طبقه. بس هو الذي يراد منك اضبط الضابط. قول الامر الشرعي فيما يحب وما لا يحب. وقد يقع وقد فيما يحب الله جل في علاه. وقد يقع وقد لا يقع. والأمر الكوني فيما يحب وفيما لا يحب، لكن لابد أن يقع. ها وقال لأغلبن هذه في المستقبل ولا لا؟ يبقى خلاص كتب الله انتهى الموضوع. يبقى إذن لابد يكون الانتصار، وهذه على فترات متباعدة، ممكن تكون على فترات متباعدة، لكن في النهاية يكون الغلبة لمن؟ لله ولرسوله وللمؤمنين، وتكون العزة لله ولرسوله والمؤمنين. انت ضربت مثل صحيح ممتاز يا رب، جزاك الله خير. لا تتغيب مرة ثانية. طيب وكل كيف ما شئت، لكن احضر بعدها. جيد. يبقى إذن خلاص. نعم. يبقى إذن نقول الأمر الكوني والأمر الشرعي، أتينا بالضابط الفارق بينهما. ومسألة الفرقة أمر كوني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كما بينا الأسباب الداعية للاجتماع الذي هو مطلب رئيس ومقصد عالي راقي سامي من مقاصد الشريعة. فبينا الأسباب التي من أخذ بها يجتمع أو نأتلف. الأسباب المؤدية للفرقة نتعلمها أيضا لنبتعد عنها وننأى بأنفسنا عنها حتى لا تقع الفرقة. من أهم الأسباب التي يقع بها أو تقع بها الأمة في الفرقة هو عدم الأخذ بالأسباب التي بها الاجتماع، يعني عدم الأخذ بالكتاب والسنة. وهذا كثير في الناس، وهذا السبب رئيس يسمى اتباع الهوى. اتباع الهوى، واتباع الهوى هو تحكيم هوى الإنسان، تقديم هوى الإنسان على ما قال الله وعلى ما قال رسوله صلى الله عليه وسلم، أو تحكيم العادات والأعراف أو العقول المقدمة على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك قد قال الله جل في علاه أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، فجعل الهوى إلها، ما يهوى شيئا إلا ركبه، سواء كان حسنا أو قبيحا، أو قلت سواء كان حسنا بحسن الشرع أو قبيحا بما استقبحه الشرع، فهو ما هوى شيئا إلا ركبه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شطر حديث: وإنه سيخرج من أمتي أقوام تجارة أو تتجارة بهم الأهواء، فإنه سيخرج من أمتي أقوام تجارة أو تتجارة بهم الأهواء، كما يتجارى الكلب بصاحبه. الكلب هو داء الكلب. الكلب هو داء ناتج عن عض الكلب. الكلب إذا عض إنسان هذه عضة الكلب تصيبه بهذا الداء، وداء الكلب داء الكلب هذا يعني يجعله دائما في عطش شديد ولا يستطيع أن يقترب الماء إلى أن يموت. فالهوى كأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا الهوى مثل عضة الكلب هذه تدخل في مفاصل الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله لأن الهوى إذا تحكم في الإنسان غطى عقله وغطى قلبه وما يتحرك ولا يسكن ولا ينام ولا يقوم ولا يبيع ولا يشتري ولا حتى يتعبد إلا الهوى فإن كانت العبادة قابلة أو هواه فيها أخذها وإلا فلا كالذي يعبد الله على حرف فأعظم الأسباب المؤدية للفرقة اتباع الهوى لأنه لا أرضية صلبة نجتمع عليها كل واحد يختلف عن الثاني تتفاوت مطالبه وتفاوت هواء عن أخيه فلما تفاوتت واختلفت الأهواء قلنا إذا لابد أن نقول لا يمكن الاجتماع إذا تحكم سين وصاد وزيد وعمر كل يتحكم فيه هواء والأهواء مختلفة ومتفاوتة فلا يمكن الاجتماع لكن إذا وجدنا أرضا صلبة نرجع إليها أو راية خفاقة هي التي ننضوي تحتها يكون فيها الاجتماع هلا وهي كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فما أن تحكم الهوى في الناس إلا وجدت الفرق وهذا الذي تراه في الواقع الذي تعيشه الآن أحزاب وفئات وجماعات كل يتعصب لشخص ما هوى متحكم فقط لا كتاب ولا سنة رافع راية شخص معين هذا الشخص اللي ينزل تحت هذه الراية يكون سني أو يكون سلفي أو يكون رجلا من أهل السنة والجماعة وإذا اختلف مع الشخص ما أقول الراية مع الشخص هذا نفسه الذي رفع له الراية يكون مبتدعا يكون خلفيا يكون فيه وفيه لا الله جل في علاه قد أمرنا على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم أن تكون هناك راية خفاقة هي التي ينضوي تحتها الجميع فإذا انضوى تحتها وصف بوصف السلف أو وصف بوصف أهل السنة والجماعة الفرقة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنها الناجية أو وصف بالعبد الذي أدى ما عليه مأمورا به من ربه جل في علاه ومن نبيه صلى الله عليه وسلم فالأهواء بالتعصبات والتحزبات الكثيرة هذه هي التي تحكمت في الناس لذلك افترقت إلى فرق وإلى أمم قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة وحتى أصحاب الأهواء ما استطاعوا لهذا الحديث ارتعبت فرائصهم وارتجفت قلوبهم لأن هذا الحديث قد كشف الحقائق في هذه الفرق والتحزبات الكثيرة قال هذا حديث لا يصح وضعف الحديث لأن الحديث مفاده أن هناك فرقة واحدة هي التي تكون على الحق والنبي صلى الله عليه وسلم ما تركها هكذا حتى يزعم كل إنسان يقول أنا الذي على الحق الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لا وصفها بوصف أيضا ما علقها بشخص يعني هذه الفرقة التي هي فرقة الحق ما علقها النبي صلى الله عليه وسلم على شخص لكن علقها على وصف إذا انطبق عليها الوصف صارت هي الفرقة الناجية وإذا لم ينطبق عليها الوصف لم تصل الفرقة الناجية فما هو الوصف قاله النبي صلى الله عليه وسلم في كلمتين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابي عندما قال ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة فقال كلها في النار إلا واحدة قالوا من يا رسول من يا رسول الله من الوحيدة الناجية كل يريد أن ينجو فقال ما كان عليه أنا ما كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي يبقى ما كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من سنته صلى الله عليه وسلم ومن تطبيقها بسنة السلف الصالح هؤلاء بالوصف هذا انطبق عليهم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كلهم في النار إلا واحدة من الأسباب الثانية للفرقة البدعة إذا قلنا لابد أن نتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبها الاجتماع وبها الائتلاف البدعة البدعة مميتة البدعة هي التي يعني بها إماتة السنة وإذا ماتت السنة حدثت الفرقة مع أن الناس الآن في هذا الزمن يقولون لا تتكلمون عن البدعة لو تكلمتكم عن البدعة تفرقون بين الناس يعني كأنهم يقولون لابد أن تقروا بالواقع الذي تعيشون فيه أن هناك مبتدع كثير فلا تتكلموا في البدعة حتى نجتمع ولا نفترق نقول لا حتى بعضهم كان يقول الكلام في التوحيد يفرق الناس لما؟ لابد أن ننضوي تحت راية الله جل في علاء وراءة نبيه صلى الله عليه وسلم فالبدعة مفرقة والبدعة موزعة الجهود على أشواب وعلى أخلاف الغرض المقصود البدعة من الأسباب التي تؤدي إلى النزاع وإلى الافتراق وإلى الفرقة لأن البدعة مميتة للسنة وقد بيّن الله جل في علاء منكرا البدعة في كل موضع من مواضع كتابه سواء تصريحا أو تلميحا أو إشارة أو عبارة قال الله جل في علاء ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها وقد قال قال الله جل في علاه: ولا تكونوا كالذين اختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات. وما اختلفوا إلا بأنهم ابتدعوا في دين الله جل في علاه ومن صاعوا لأوامر الله جل في علاه. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم الأمة أو حذر الأمة أيما تحذير من البدع لأنها بها الفرقة وبها النزاع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور. قال قبلها إخبارا: فإنه من يعش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا أيضا أمر واقعي أمر كوني. قال: فإنه من يعش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. كأنهم يسألون ويقولون: وما النجاة وكيف النجاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. وفي رواية قال في رواية مسلم ورواية في النساء زيادة قال: وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة وأنه حرمها، قال: فمن أحدث فيها حدثا أو رأى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فقد لعن الله جل في علاه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث محدثا. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن المبتدع لا تقبل له توبة، وهذه مصيبة كبرى، لا تقبل له توبة. وهذا إشكال أريد حله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل لصاحب بدعة توبة، لا يقبل الله توبة صاحب بدعة حتى ينزع، لا يقبل الله توبة صاحب بدعة حتى ينزع. هذا إشكال عندنا. إيش الإشكال؟ لأن من أصول الشرع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن تاب تاب الله عليه، كما في حديث طويل في صحيح مسلم، وإن كان مستقلا هذه الرواية، فمن تاب تاب الله عليه في كلام فيها، لكن هو ضمن حديث طويل في صحيح مسلم. أيضا قال الله جل وعلا، الآية التي تدل على أن من تاب تاب الله عليه: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يتوب الله عليهم، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. فهنا الإشكال في أن الله جل في علاه بين أن من تاب تاب الله عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا بين أن من تاب تاب الله عليه، فكيف يقال لا يقبل الله توبة صاحب بدعة حتى ينزع؟ يا كيف توجيه أنت فاهمين الإشكال ولا مش فاهمينه؟ أنت فاهم الإشكال؟ إيش؟ أنت تغيبت من الجمعة ولا ما تغيبت؟ ما تغيبت خلاص، لا نسألك. وين المتغيب الثالث؟ إحنا سألنا الثالث، ما سألنا الثالث. وين؟ محمود. تغيبت ليش عن القرآن يا محمود؟ القرآن غذاء الروح يا محمود. قال الله جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ليش تغيبت؟ طعام وشراب كرامي؟ نوم؟ لعب؟ وإيش؟ عد مال؟ دراهم ودنانير؟ ماش أعطيني سببا الآن. أنت ليش واقف أنا اللي أعطيك الأسباب وأنت تقر أو تنكر؟ ليش أنت تغيبت؟ لا هنا الآن خلاص، بر الوالدين أفضل طاعة وما في سؤال لك. بارك الله فيك، ربنا يجعلك بارا بها. وانت انت شغال، انت مرشد اجتماعي، اما تشير الى هذا قم انت جيب انت اجيب انت ما في شيء. خات ايش السؤال؟ تعرف السؤال ولا ما تعرفه؟ طب هات الاجابه.
الاجابه
حتى عندنا في مصر دايما كانوا يخوفونا، يقولون: من حفر حفره لاخيه. ايوه شفت بقى ازاي وقعت فيها انت الان. تفضل.
حتى ينجح
ما لنا ولا حتى ينزع. الإشكال أن الله يتوب على من تاب، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يجزم ويقول: لا يقبل الله توبة صاحب بدعة حتى ينزع، لا يقبل الله توبته.
إما كلمة ينزع
يعني يرجع يسيب يترك البدعة. يعني ايش برضه
يترك البدع؟ يعني ايش الله لا يقبل توبة صاحب البدع حتى يرجع. انا
طيب، هو قال في رواية قال: لا يقبل الله توبة المبتدع. تفضل. ما اسمك؟
عمر.
طيب عمر، لا تعمل مرشدا اجتماعيا مرة ثانية، مع انك انت سديد يعني، خلي بالك. ممتاز، تفضل.
شيخ، لا يقبل الله توبة
صعوبة البدع حتى ينزع يعني ينمي هذه البدعة
كما قال عمر يعني يرجع
يعني
هو طبعا فيها توجيهان. التوجيه الأول هو الظاهر ما قال عمر وأنت تؤكده هو أن الله لا يقبل توبته ما دام على البدعة ما دام على البدعة حتى وهو على البدعة يقول رب أتوب إليك وهو على البدعة لا يمكن أن يقبله الله جل وعلا لابد أن ينزع عن هذه البدعة ويقيم مكانها سنة. للأمر الثاني قالوا لا طب هو قال الإنسان جزما لا يقبل الله توبته حتى وإن تاب قلنا لا حتى ينزع ويرجع يتوب الله عليه. لكن التوجيه أنه حتى هذا الحين التوجيه أن العلماء قالوا إن الله لا يوفق صاحب البدعة للتوبة إن الله لا يوفق صاحب البدعة للتوبة. والحق أن هناك حديث كما استدل به ابن تيمية لكن هو حديث في أثر فيه ضعف لكن نستأنس به أن الشيطان كان يقول أهلكت ابن آدم بالمعاصي فأهلكني بالاستغفار فابتليتهم بالأهواء الهوى انتهى الموضوع فابتليتهم بالأهواء فلما اتبعوا هواهم ما قبلوا توبة أو ما صاروا إلى توبة لما اتبع كل واحد هواه حسب أنه يحسن صنعا فما ذهب إلى التوبة ما التفت إلى التوبة. لذلك الثوري فهم هذه المسألة فهما عظيما وقال المعصية أو قال البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية لأن البدعة ينافح عنها صاحبه ويدين الله بها ويحسب أنه قد أتى حسنا وأما المعصية فالمرء العاصي يعلم أنه على معصية فيتوب ويؤوب إلى ربه جل في علاه. فسبيل التوبة للعاصي أسرع من سبيل التوبة للمبتدع لأن المبتدع كما نعيش هذا الواقع يؤصل ويفصل ويقاعد ويحارب من أجل بدعته ويحسب أنه على حق ويحسب أنه يحسن صنعا كما قال الله جل وعلا ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. فلذلك قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن المبتدع لا يتوب يعني لا يوفق للتوبة لأنه يؤصل ويفصل لها ويقاعد. إذن الأمر الثاني أو السبب الثاني للفرقة البدعة والبدعة هي مؤدية إلى العذاب مؤدية إلى هدم السنن مؤدية إلى النزاع بين أهل الإسلام. لذلك ترى السلف الصالح بعدما ائتسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد أمرهم على المبتدعة وكانوا دائما يبينون للأمة بأسرها أنه لا بد من العض بالنوارز على سنة نفسه. كان ابن مسعود كما في سنة الدارمي سنة صحيح كان يقول من أراد أن يأتسي فعليه بصحابة رسول الله أو قال من أراد أن يأتسي فليأتسي بمن مات لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ولما رأى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه رجلا يسبح بحلقة بين الذين يذكرون الله ويسبحونه وهو بالحصى يقول لهم كبروا مياه هللوا مياه احمدوا مياه حتى رأى أبو موسى الأشعري هذا هاله الأمر لكن ما استطاع أن يتكلم فذهب ورجع إلى الذي هو أعلم وهذا من الأدب أن لو كان هناك في مكان من هو أعلم لابد أن يحال عليه ومن تصدر دون أن يحيل عليه فقد أثم عند كثير من المحققين. فقال أبو موسى الأشعري ابن مسعود رأيت اليوم عجبا قال ما رأيت فقص عليه القصة فذهب عليه ابن مسعود ملثما ثم قال ألا تعرفونني أنا أبو عبد الرحمن أنا ابن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عدوا وهم يعدون الله أكبر الله أكبر الله أكبر قال عدوا سيئاتكم وأكفيكم حسناتكم يعني الحسنات لا تضيع منكم حسنة لكن عدوا سيئاتكم بهذه الحسنة التي تعدون بها. فقال لهم أنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلالة إذن أنتم على واحدة من زنتين ما تفعلونه أنا لم أره على عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم أشاهد أبا بكر فعل ذلك ولا عثمان ولا علي فأنتم إذن قد اخترعتم أمرا في العبادة وإن كان خيرا العبادة خير وإن كان خيرا لكن اخترعتم هذه العبادة والعبادة لا تكون إلا توقفية. فقال لهم أنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله كأن لسان الحال هو حكم عليهم باللازم هنا الآن لازم فعلكم أنكم تقولون أنكم أفضل من رسول الله أو أنكم على هدى وطريق عبادة أفضل من طريقة الرسول لأن النبي لم يفعل ذلك ولم يعلم أصحابه ذلك وأنتم جئتم بهذه الطريقة فأنتم أفضل من الرسول. يبقى الدين ما كان كاملا والآية التي قالت اليوم أكملت لكم دينكم الآية غير مطبقة الآن لأنه لم يكمل الدين النبي صلى الله عليه وسلم أو هو اتهام خفي للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يتم البلاغ. أنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله الإجابة الإجابة منهم هم إيش؟
لا.
لا مش مو. ولو قالوا نعم كفروا صحيح ولا لا؟ فقالوا الإجابة لا. قال أو مفتتح باب ضلال. يبقى إذن أنتم في الأمر الثاني، فأنتم واحدة من سنتين، إما أنكم على ملة أهدى من ملة رسول الله والإجابة لا بالإجماع، أو مفتتح باب ضلالة. فسمى ابن مسعود ويراهم يسبحون ويذكرون سماها ضلالة. يبقى إذا الاختراع في الدين ضلال. لذلك قالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير. لذلك نحن لا نشكك في النوايا، النوايا ممكن أن تكون حسنة، يريد المرء الاجتهاد في عبادة الله، لكن نقول القصد القصد، الاجتهاد في السنة أولى لك، بل الاقتصاد في السنة أولى لك من الاشياء في البدعة، كما قال ابن عمر وغير ابن عمر. فقال ابن مسعود لما قال والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، قال وكم من مريد للخير لم يبلغه، وكم من مريد للخير لم يبلغه. كلام فصل، كلام يكتب بماء العين، وكم من مريد للخير لم يبلغه. كأننا نسأل ابن مسعود الآن ونقول له يا أبا عبد الرحمن وكيف نبلغه؟ قال بلاغكم في الكتاب والسنة، هذا الطريق فقط الذي يصل بكم إلى النجاة، بلاغكم في الكتاب والسنة. لذلك إبراهيم بن آدم قال لو دخلت المسجد فوجدته يشتعل نارا خير لي من أن أجد فيه بدعة، لأن البدعة مميتة كما قلنا للسنة. إذا من أسباب الفرقة أيضا انتشار البدعة، انتشار البدعة، والبدعة بإيجاز، البدعة كلها مذمومة كما بينا، والبدعة بإيجاز بدعة أصلية حقيقية وبدعة إضافية. البدع كما قسمها الشاطبي وغير الشاطبي، البدع بدع حقيقية أصلية أصيلة، وبدع بدع إضافية. فالبدع الحقيقية بالإجماع، بالإجماع أنها محرمة، وكل الأدلة جاءت تنكر البدعة تنصب فيها. البدعة الثانية البدعة الإضافية، وهذا قال فيها بعض العلماء بأنها يعني حسنة، لذلك قسم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة، وبعضهم ألصق هذا الكلام بالشافعي. ونقول أن يكون للشافعي أن يقول ذلك، قالوا قال ذلك، قلنا إذا لا نبحث في الإسناد ونتنزل معكم. قسم الشافعي البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة، طب الشافعي قال ذلك ونحن سنتبع الشافعي، عفوا سنتبع الشافعي فيما أصل. وقد أصل لنا الشافعي وقال إذا رأيتم قولي يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقولي واضربوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله، حاشا لله، هذا كذب على الشافعي، هذا تحريف، هذا لا يمكن. الصحيح إيش؟ ها الصحيح اعكس تصب، فاضربوا بقولي وخذوا بقول، خذوا بقول رسول الله واضربوا بقول عرض الحائط. قلنا يا شافعي الآن سنطبق ما قعدت أنت، أنت تقول البدعة بدعتان، بدعة حسنة وبدعة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل نص في العموم كل بدعة ضلالة. خالف قولك يا شافعي قول النبي، بمن نأخذ؟ بقول من؟ قول نفسه. والبدعة الإضافية، الفرق بين البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية، إذن الكل بدعة، لكن هناك البدعة الأصلية الحقيقية بدعة مغلظة، والبدعة الإضافية بدعة مخففة. والفرق بينهما أن البدعة الأصلية لا دليل عليها لا من كتاب ولا من سنة ولا من عموم ولا من إجمال ولا من قياس ولا من شيء، ما في بدعة عليه، ما في دليل عليه، كالرهبانية في الإسلام مثلا ما في أي دليل عليه، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضا الله. إيش مالك؟ ما في شبهة. إيش تقول؟
شو هي
الرهبانية؟ أنا الاثنين الأحباب اللي أخذوني شيخ أحمد، ما لك؟ ما الذي جعلك تتفاجأ بما قلت أنا؟ كيف؟
الرهبانية لها دليل على منعها.
طب خلاص انا بتكلم على الدليل على جوازها يابا، احنا بنقول البدعه الحقيقيه هي البدعه التي لا شبهه دليل فيها، لا كتاب ولا سنه ولا اجماع ولا قياس، مش الكلام عن المنع خلاص انتهى الموضوع، فاهم كيف؟ ولذلك لما جاء الثلاثه نفر يسالون عن عباده النبي صلى الله عليه وسلم فكانهم تقالوها، فقالوا رسول الله عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبي وما تاخر، ثم قال احدهم اني لا أتزوج النساء، رهبانية، لا تزوج النساء، رهبانية. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني، قال وإني أتزوج النساء. وأيضا قد قال النبي تصريحا لا رهبانية في الإسلام، لا رهبانية في الإسلام. فهذه البدع، هذه بدعة حقيقية لا دليل عليها. البدع الإضافية هي التي فيها شبهة دليل، فيها شبهة دليل، إما دليل عام أو دليل إجمالي أو أصل أصيل عام، فينزل تحت واندرج تحت هذه الجزئيات فيقولون هذا من الدين، هذه من الأصل. كان مثلا أن يخص يوما بصيام، أن يخص يوما بصيام، طبعا غير صيام الاثنين والخميس أو ثلاثة عشر ربع عشر خمس عشر، أن يخص يوما بصيام. فهذا يقول عندي أصل أصيل، النبي صلى الله عليه وسلم قال بيّن أن الصيام لا عدة له، والصوم من أفضل القربات، إذن ده أصل عام، فيندرج تحته من صام يكون قد أتى فضلا وإن خصص يوم، أو يخصص صلاة معينة، صلاة الرغائب وغيرها، والصلاة الرجبية مثلا، أو قيام ليلة النصف من شعبان مثلا. فهذه أيضا نقول له أين الدليل؟ قالوا عندنا أصل عام، أصل عام قيام الليل في كل ليلة عظيم، فإذا ليلة النصف شعبان يخصصها بقيام الليل ما فيها شيء، يبقى نازل تحت الأصل عام. هذه التي تسمى البدع الإضافي، البدع الإضافي، هذه هي البدع الإضافي. وقلنا أنها مخففة لا مغلظة، والكلام فيها ليس هذا الموقف موقف التفصيل فيها. أيضا من الأسباب التي تؤدي إلى الفرقة وتؤدي إلى العذاب وتؤدي إلى الفساد الخروج على ولاة الأمور، الخروج على ولاة الأمور. والخروج على ولاة الأمور يكون بالسيف وباللسان وبالكتابة وبكل، وحتى في المجالس بالغيبة لولاة الأمور. من الكبائر العظيمة جدا التي يستشرى فسادها في الأرض الخروج على ولاة الأمور. الله جل في علاه على لسان نبيه نهى الأمة بأسرها بعدما أمرها بالسمع والطاعة للولاة، نهاهم عن الخروج عن ولاة الأمور. وهذه جاءت في حديث عبادة في الصحيحين، قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، ثم قال وألا ننازع الأمر أهله، وألا ننازع الأمر أهله، يعني لا ننازع ولاة الأمور أمرهم، ألا ننازع الأمر أهله. شوف انظر كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك عليك بالسمع والطاعة، لا الخروج. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم ستعرفون من ولاة أموركم ما تعرفون وتنكرون ترون ذلك وتعيشون في ذلك، فقالوا أفلا ننابذهم يا رسول الله؟ قال لا، لا ما صلوا، لا ما صلوا، لا ما صلوا. وفي رواية قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة. فمن النزاع والفرقة والفساد المستشري الخروج على ولاة الأمور. ومن صور الخروج على ولاة الأمور أيضا باللسان، بأن يغتابه على المنابر أو يتكلم بالتصريح مثلا ناصحا له بنصيحة يعني تؤلب الناس على ولاة الأمور، هذا من باب أيضا الخروج على ولاة الأمور، وهو مدعاة للفساد المستشري في الأرض وللنزاع وللفرقة والاختلاف، لأن الاختلاف على ولاة الأمور فيه الاختلاف فيما بين الناس. هذه أيضا من الأسباب التي تؤدي إلى الفرقة. ثم بعد ذلك انتقل الشارح إلى قول المصنف، ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم وهو الفقه في الدين. فصار الافتراق هو العلم هو الفقه في الدين. هذه كما سنبينها إن شاء الله الأسبوع القادم، هذه أصل أصيل قد أنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، عندما في حديث ابن عباس في مسند أحمد أصل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين يدي الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين وينطق الرويبضة. قال وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الفاسق أو قال الفويسق يتكلم في أمر العام. قلب الحقائق، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي زمان على أمتي يشربون الخمرة يسمونها بغير اسمها، مشروبات روحية تمتع الروح، تجعل الإنسان كأنه في السحاب، والروح هذه لا تكون إلا بالأمور القلبية، الطاعة، القرآن، السنة، الاجتماع على الخير. أما المشروبات هذه سموها مشروبات روحية قلبا للحقائق، لأنها مشروبات عفنة، هذه مشروبات شيطانية أصالة تحرك الشيطنة والجنون في داخل الإنسان. أما أن تقال مشروبات روحية هذا قلب الحقائق. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي زمان الناس يستحلون الخمر يسمونها بغير اسمها، يأتي زمان على الناس يستحلون الحرة والحرير والخمر والمعازف. فإذا رأيت أنه في المعازف يقول إيش يقولون على مسألة المعازف؟ ها لا ده في اشياء ده تسمى اسما عظيما غناء اسلامي. لا دعك من هذا, انا بتكلم على نفس الموسيقى فن. هو كما مش فن فقط, هم ايضا يقولون مساله ها غذاء الروح. صح, غذاء الروح يقولون بها غذاء الروح. الموسيقى صارت غذاء الروح. وايضا هذا الطبيب يقعد في بيته افضل, الدكتور بتاع يس يقعد في بيته, لانهم يرون ان من الطب العلاج بالموسيقى. نعم, ما انت تجلس تروح لراجل الطبيب نفساني يحتاج الى طبيب نفساني, والطبيب الثاني الذي يحتاج طبيب نفساني يحتاج لمن يعالج الاثنين. والله فيجلس خلف الباب وياتيك ببيتهوفن وتسمع الصخب يقول هذا من باب العلاج, الموسيقى من باب العلاج. والموسيقى التي تجمع الشيطان من كل مكان, هذه تمرض قلبك قبل أن تمرض بدنك. وإذا مرض القلب لا محالة, لابد أن يمرض البدن. الغرض المقصود قلب الأحوال وقلب الحقائق, أن يرى الفرقة والكلام في أصول الدين أنها من العلم والفقه. هذا قلب الحقائق, سنبينه إن شاء الله الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله يعني.